أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اليوم التاسع من شهر نيسان يصادف ذكرى شهادة الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصادر رحمة الله تعالى عليه. عليكم السلام ورحمة الله. هذا العالم العظيم، هذا الشهيد النابغة الذي قدم في الجانب العلمي والجانب الفكري والجانب المعرفي ما يصعب تقديمه من قبل شخص واحد. عادة الأشخاص الذين يقدمون خدمات للأمم، للأوطان، للفئات الخاصة في المجتمع، واحد يقدم مثلا في جانب بحث علمي، واحد يقدم في جانب مطلب من المطالب، في جانب أمر سياسي، في جانب السيد الشهيد كان يعمل على كل الصعد. فإذا أتيت إلى الحوزة تجد بأن ما قدمه السيد الشهيد في مجال علم الأصول مثلا يعتبر تطويرا وتقديما وتجديدا. فعادة المطلب الذي يتعرض له السيد الشهيد يتنقح ويتمظهر بمظهر أكثر عمقا وتتضح أطرافه أكثر، يتعمق أكثر. في بعض المطالب لديه آراء تجديدية تطويرية ابتكارية جديدة، في بعض المطالب لفق بين ما هو موجود بين العلماء بطريقة ذكية جدا وابتكر شيئا جديدا. في بعض الأحيان هناك مثلا فكرة في إشكال موجودة عند عالم من العلماء، تجد السيد الشهيد يستطيع أن يستخلص النكتة من هذا الإشكال ويبني عليها مطلبا طويلا عريضا. ففي مجال أصول الفقه تجد أن له قدم السبق. في المجال الفقهي أيضا ولو بالمقدار المطروح من أبحاثه، يعني المقدار الذي تسنى له أن يدرسه، تجد أن له باعا طويلا وله شغلا جبارا في التحليل والتعميق وتنويع أدوات الاستدلال وتطوير أدوات الاستدلال، فلا يقتصر فقط على الطريقة المتعارفة. حتى في موضوع الاستظهارات العرفية تراه يتعمق ويدقق. هذا كله في الجانب الحوزوي البحث. أيضا إذا تقرأ في فقهه تجد مدى خبروية هذا الرجل وشغل هذا الرجل في مجال علم الرجال. فعنده مثلا فكرة خاصة به ابتكارية في مجال المشايخ الثلاثة، ابن أبي عمير وصفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. في إذا ذهبنا هذه الدروس الحوزوية المتعارفة، إذا ذهبنا إلى الجانب المنطقي تجد بأن السيد الشهيد عنده تأسيس وأشبه ما يكون بالابتكار والاختراع للمنطق الاستقرائي وأدوات المنطق الاستقرائي وأسس المنطق الاستقرائي، وهذا باب جديد لم يقرع من ذي قبل. إذا أتينا إلى الجانب الفلسفي تجد بأن السيد الشهيد أيضا تقدم كثيرا وقدم خدمات عظيمة في مجال الرد على الشيوعية والرد على المادية من خلال كتاب فلسفتنا. في الجانب الاقتصادي أيضا ما قدمه في كتاب اقتصادنا كان من نيته أن يكتب في الجانب الاجتماعي اجتماعنا، ولكن يعني سبقه الموت وسبقته الشهادة. هذا كله في الجانب العلمي وفي الجانب الفكري التنظيري والبحثي وما شاكل ذلك. أيضا الذي تجده في السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه شغله في الشأن العام، يعني هو لم يكن فقط في الجانب الدرسي والعلمي والبحثي والفكري، لا، شغله في الشأن العام، تصديه للقضايا العامة للأمة من اليوم الأول. الأحداث التي كانت تحصل في إيران في تلك الفترة كان مواكبا لها، الأحداث التي تحصل قبل انتصار الثورة وما شاكل ذلك، الأحداث التي تحصل في كل الأقطار الإسلامية كان مواكبا لها، حتى ما قام به من عمل سياسي وعمل فدائي في العراق في تلك الفترة بحسب تشخيصه وبحسب ما توصل إليه نظره، أيضا كان متقدما. أنت تشوف واحد يا أخي مثلا شاطر، بس هم شاطر وهم مفكر وهم يشتغل في السياسة وهم يجابه الظالم وهم كله اجتمع في هذه الشخصية الفذة. مضافا إلى أن السيد رحمة الله تعالى عليه كان يتمتع بصفات شخصية خاصة علاوة على ما قام به من خدمات، صفات شخصية خاصة، فهو على كمال ذكائه وعلى كمال نبوغه كان غاية في التواضع. تقول واحد يفهم له شوية فكر حاله ويشوف حاله على الناس، لا، وكان غاية في التواضع. السيد على كمال ذكائه ونبوغه لم يكن يعتمد على ذكائه فقط، وإنما كان معروفا بالجد والاجتهاد والنشاط، حتى أنه من عمر وسن صغير كان لا ينام في 24 ساعة إلا ساعات قليلة، كان يجلس لساعات طويلة يتأمل ويفكر ويقرأ ويطالع ويدقق ويكتب، فلم يكن من المعتمدين على ذكائهم وعلى قدراتهم الذهنية. أيضا السيد الشهيد كان أبويا، يعني كان طلاب أحيانا من عمره، السيد الشهيد هو استشهد رحمة الله تعالى عليه وهو صغير في السن، ولكنه كان أبويا في التعاطي، عطوفا حنونا رؤوفا معتنيا بكل واحد من هؤلاء الطلبة اعتناء خاص، ويبني علاقة خاصة مع كل واحد من هؤلاء الطلبة رحمة الله تعالى عليه ورضوان الله تعالى عليه. وحشره الله إن شاء الله مع أجداده الطاهرين محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله أجمعين، وإلى روحه وأرواح المؤمنين العلماء والشهداء نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله. كلامنا كان في الاعتراض الذي ذكر وتوجه إلى عليه السلام ورحمة الله إلى الاستدلال على حجية الخبر بالسيرة. الاعتراض ماذا كان؟ الاعتراض حتى نذكر به أن السيرة لم نحرز حجيتها لأن الآيات الرابعة عن العمل بالظن تعتبر ردعا عن العمل بهذه السيرة. هذا كان الأكبر. بالأمس تكلمنا وتحدثنا حول الجواب الذي ذكره المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، وتبين أن الجواب الذي ذكره المحقق النائيني غير تام بحسب بيان السيد الشهيد. الجواب الثاني ما سلكه الشيخ الأخوند في الكفاية، وهو أنه إذا لزم من فرض شيء أمر محال فيكون الشيء الملزوم محالا. إذن الشيخ الأخوند في البداية ماذا يقول؟ ما يلزم منه المحال فهو محال، واضح؟ هذه كبرى. الآن إذا يلزم من فرض وجود الشيء عدمه، يكون فرض وجوده صحيح أو غير صحيح؟
والفرض الوجودي صحيح غير صحيح، لا، لأنه لازم من وجوده عدمه، ووجوده ولزوم عدمه من وجوده محال. فإذا ما يلزم من فرضه منه محال، ما يترتب على افتراضه محال، فيكون هو أيضا محالا. يعني الآن أن تفترض أن هناك معلول من دون علة، هذا محال مباشرة. أن تفترض أن النقيضين يجتمعان، هذا محال مباشرة. ولكن يمكن أن أنا والشيخ حسن نتناقش في مطلب، نتيجة كلام الشيخ حسن تؤدي إلى اجتماع النقيضين، فماذا أقول له؟ نتيجتك تؤدي إلى أمر محال، فالنتيجة غير صحيحة ومحالة. واضح؟ الآن صاحب الكفاية بعد هذه المقدمة يشرح في الجواب ضمن خطوات ثلاثة. الخطوة الأولى ماذا يقول؟ الجواب كان عبارة عن أن الآيات رابعة عن العمل بالسيرة، صحيح؟ فإذا العمومات الناهية عن العمل بالضم رادعة عن السيرة، أليس كذلك؟ شهد المدعى. وحتى يصح ردع العمومات عن السيرة لا بد من كونها حجة في العموم. هي المقدمة الأولى، حتى تكون العمومات رادعة عن السيرة لا بد أن تكون حجة في العموم. آيات الناهية، آيات الناهية عن عمل بالضم، واضح إن شاء الله؟ الآن مثلا أضرب لكم مثال لتقريب الفكرة. الآن تقول لي أن هناك دليل يمنع من إكرام العالم غير الفاسق. أقول لك نعم، أنا إنما أمتثل إكرام العالم، إنما أمتنع عن إكرام العالم، عفوا أن فاسق مش غير الفاسق، إكرام العالم الفاسق، متى؟ إذا كان هذا الدليل تاما وحجة، صحيح؟ فهذه المقدمة الأولى. فإذا في هذه المقدمة الأولى ماذا يوجد عندي إذا أريد أن ألخصها؟ يتوقف الردع بالآيات على حجية العمومات، إذا أردنا أن نلخصها. نأتي إلى المقدمة الثانية، نقول حجية العمومات تتوقف على عدم وجود مخصص للعمومات. والعام متى يكون حجة؟ العام يكون حجة إذا لم يكن له في العموم، إذا لم يكن له مخصص متصل ولا مخصص منفصل، لأنه إذا كان هناك مخصص متصل فالمخصص المتصل يهدم أصل الفروض، وإذا كان هناك مخصص منفصل فإنه يهدم الحجية. تمام؟
يهدم بلحاظ المخصص،
يهدم الحجية، حجية العام بلحاظ هذا المخصص. تمام؟ فإذا المقدمة الثانية أن حجية العمومات في الرادع تتوقف على عدم وجود مخصص للعمومات، هذه المقدمة كام؟ الثانية. طيب المقدمة الثالثة، عدم وجود مخصص للعمومات يتوقف على ماذا؟ على الردع ولا على السيرة؟ على ماذا؟ يتوقف على كون العمومات رادعة عن العمل بالسيرة، صح؟
ليه؟
لأن المخصص المتصور للعمومات هو السيرة،
صح؟
فيتوقف عدم وجود المخصص على كون العمومات هي الرادعة على السيرة.
واضح؟ واضح أو لا؟
النتيجة يقول لك صاحب الكفاية
بكل بساطة، يقول لك
صاحب الكفاية النتيجة أن ردع العمومات عن العمل بالسيرة يتوقف على ماذا؟ على الحجية، والحجية تتوقف على ماذا؟ على عدم وجود مخصص، وعدم وجود مخصص يتوقف على ماذا؟ على ردع العمومات عن السيرة. فصار عندي ردع العمومات عن العمل بالسيرة يتوقف على الحجية المتوقفة على عدم وجود مخصص المتوقف على ردع العمومات بالسيرة، فصار ردع العمومات عن العمل بالسيرة متوقفا على ردع العمومات عن العمل بالسيرة.
يعني
النتيجة افتراض ردع العمومات عن العمل بالسيرة يلزم منه الدور، وما يلزم منه الدور يكون ممكن أو محال؟ لأن الدور مستحيل، وما يلزم منه المحال فهو محال أيضا. واضح إن شاء الله؟ تمام؟ وعلى هذا الأساس صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول لك جوابي عن إشكال أن السيرة مردوع عنها بالآيات هو أنه يستحيل أن تكون الآيات رادعة عن العمل بالسيرة. ليه؟ لأن ردع الآيات عن العمل بالسيرة لا يتصور إلا على وجه دائر. واضح يا أخوان؟ وكما أشرت بالأمس لأحد الأصدقاء يا أخوان، وجه استحالة الدور ما هو؟
أن الدور يرجع إلى اجتماع النقيضين، ببيان أنك تقول ردع العمومات عن العمل بالسيرة
يتوقف على ردع العمومات عن العمل بالسيرة، فردع العمومات تفترضه موجودا وتفترضه غير موجود في آن واحد،
أو أنك تفترض أن المدعى مأخوذ في لسان الدليل. واضح؟ تمام؟ هكذا أجاب صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه.
طبعا هذا الجواب الذي ذكره صاحب الكفاية، لا نريد أن نخرج كثيرا عن الكتاب، ولكن من الجيد أن نعرف، أوقع صاحب الكفاية في معضلة. شو هي المعضلة؟ أنه أتى صاحب الكفاية ونظر إلى المسألة بالمقلوب، وماذا رأى؟ أن الردع يتوقف على ماذا؟ فإذا هنا ماذا قلنا؟ السيرة. هنا ماذا قال؟ العمومات، أي الردع يتوقف على ماذا؟ حجية العمومات رادعة تتوقف على أن العمومات حجة في العموم. تمام؟ اقلب المسألة، ابدأ المسألة في ماذا؟ من السيرة، أن السيرة حتى تكون حجة تتوقف على ماذا؟ على عدم حجية العمومات في العموم، وعدم حجية العمومات في العموم، عدم الحجية يتوقف على كون السيرة مخصصة للعمومات، وكون السيرة مخصصة للعمومات يتوقف على ماذا؟ على عدم ردع الآيات. فصار عندي عدم ردع الآيات متوقف على عدم ردع الآيات، فالمسألة دائرة من الطرفين. ما أدري إذا طلعت الفكرة، هي مش مطلوبة بالكفاية. يعني صاحب الكفاية بسبب ما افترضه هنا وهذا الجواب الذي ذكره أوقع نفسه في مشكلة أكبر، وهي ماذا؟ أن الدور مفروض على طرفي المسألة. يعني سواء بدك تقول أن السيرة مردوع عنها أو بدك تقول السيرة غير مردوع عنها، أنت على كل حال ماذا؟ أنت يلزم الدور. طب إذا يلزم الدور من فرضي المسألة، إن هذه المسألة مستحيلة بكل طرفين. يعني صار عندك ارتفاع من القضايا. يعني أنت هون في مسألة السيرة والآيات، لا فيك تقول الآيات رادعة ولا فيك تقول الآيات مش رادعة. واضح؟ السيد الشهيد رحمه الله تعالى، أنا بدي أذكر هذا فقط أنفذ منه إلى الجواب المذكور في الكتاب. السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه يقول: وهذا يكشف عن وجود مغالطة إما في الدور الأول أو في الدور الثاني أو في كلا الدورين. السيد الشهيد يكشف أنه هون بيقول أن هذا يكشف، مش معقول أنت مطلب واحد كيف ما تقلبه بيلزم منه الدور. حتما هناك مغالطة في ميل من الميلتين، في جهة من الجهتين، في طرف من الطرفين، حتما يقول. هنا في الحلقة كيف يجيب السيد الشهيد عن هذا الدور؟ في إشكال الدور بشكل عام هناك طرز في الجواب. قدم معنا شيء بالحلقة الثانية، يمكن يكون في شيء عم نكرره ولا بأس بالتكرار شيئا ما، يمكن يكون في شيء مطلب لا مش بتعرضينه. الدور عبارة عن ماذا؟ عن أحد صورة، إحدى صورتين. عندي الدور البسيط، يعني ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف، هذا دور بسيط ما في وسائط في الدور. حتى أحل مشكلة الدور البسيط لابد إما أن أقول ألف لا تتوقف على باء، أو أقول أن باء لا تتوقف على ألف. بس أضرب واحد من التوقفين شو بعمل؟ بطير الدور. كيف بضرب التوقفات حالة؟ إما أن أقول هذه لا تتوقف في أصل وجودها على هذه، مع أن هذه تتوقف في أصل وجودها على هذه، أو العكس. تمام؟ في بعض الأحيان لا، يكون عندي دور مركب. كيف مركب؟ يعني في وسائط متعددة. يعني ألف تتوقف على باء وباء تتوقف على جيم وجيم تتوقف على ألف. واضح؟ فبين ألف وألف هنا واسطتان، مش واسطة واحدة، يمكن نفرض ثلاثة وأربعة وخمسة. في مثل هذا الدور أيضا، في أي واسطة من الوسائط إذا لم أحرز التوقف ينضرب الدور كله. وبعبارة ثانية، الدور حتى يتم كمحذور لابد أن يكون بهذه الطريقة، يعني في كل رتبة رتبة بهذه الطريقة، هكذا هكذا هكذا. في رتبة واحدة، في مرحلة واحدة، إذا لم يكن الدور عبارة عن تشبيك ما قبل بما بعد فلا يعود الدور. واضح؟ أن الدور محذوره توقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه تارة يفترض بطريقة بسيطة وأخرى يفترض مع وسائط. فحتى لو كانت المشكلة ببعض الوسائط لهذه ما لهم علاقة بالشيء ونفسه، يعني أنت هون الوسائط هون، افرض المشكلة أن باء لا يتوقف على جيم، باء وجيم ما لهم علاقة بألف مباشرة، حفظتم؟ حتى يمكن أن أفترض لك ألف وباء وجيم ودال وألف، باء ودال أو اللي بالنص يعني ما لهم علاقة بألف، ما لهم وصل بألف، ولكن بما أنهما جزء من السلسلة والسلسلة صارت غير مترابطة فانضرب الدور. واضح؟ هذه مقدمة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا يقول لصاحب الكفاية هذا الجواب: يا صاحب الكفاية، أما بالنسبة للمقدمة الأولى التي ذكرتها أن العمومات الناهية عن العمل بالظن رادعة عن السيرة، وحتى يصح ردع العمومات عن السيرة لا بد من كون العمومات حجة في العموم. صح.
يعني توقف الردع بالعمومات على حجية العمومات في العموم أمر صحيح لا غبار عليه. تمام.
وإذا أتينا إلى المقدمة الثالثة، يعني عدم وجود مخصص يتوقف على كون العمومات رادعة، أيضا صحيح. المشكلة أين هي؟ هنا. ليه؟
يقول السيد الشهيد
حجية العمومات لا تتوقف على عدم وجود مخصص في الواقع. أنا ما لي شغل في الواقع في التخصيص والتعميم، وإنما حجية العمومات تتوقف على عدم إحراز المخصص. وفرق كبير
بين عدم وجود الشيء وعدم إحراز الشيء. شيء قد يكون موجود في الواقع أنا لا أحرزه. موضوع حجية العمومات، هل أنه يوجد مخصص في الواقع؟ الآن أنا كثير من الأحيان أعمل ببعض العمومات، أنا لا أدري أن لها مخصص في الواقع أو ليس لها مخصص في الواقع، ومع ذلك أنا لم أبحث، يئست عن الظفر بالخاص أعمل بالعام، أليس كذلك؟ فإذا هنا في المقام، هنا في المقام اترفع،
نحن حجية العمومات تتوقف على عدم، على إحراز عدم المخصص،
أو عفوا تتوقف على
عدم إحراز، تتوقف على عدم إحراز المخصص.
وفي مقامنا المخصص محرز أو غير محرز؟ غير محرز. ليه؟ لأننا نحن ما دامت السيرة لا نعلم إمضاءها فنحن لا نعلم أن هذه العمومات مخصصة أو غير مخصصة. وبعبارة ثانية سيد الشهيد شو إذا عمل؟
الدور متصل. إذا سيد الشهيد شو عمل؟ أطش الدور من هون.
واضح كيف؟
انقطع هذا الدور. الدور حتى يتم كان يتوقف على أن حجية العمومات توقف على عدم وجود مخصص، مع أن العمومات حجيتها يتوقف على عدم إحراز المخصص وهو حاصل.
نحن لم نحرز المخصص. ليه؟ لأن إحراز المخصص يتوقف على حجية السيرة،
ونحن لا نحرز إمضاء السيرة ولم نحرز حجية السيرة، فلا
يوجد دور. واضح؟ فلا يوجد دور. عبارة ثانية نبين فيها المطلب لعلها تكون أوضح. في الدور لابد أن يكون المتوقف عليه عين المتوقف عليه.
المتوقف عليه الأول ما هو؟ هو الرد. المتوقف عليه الثاني ما هو؟ الحجية. المتوقف عليه الثالث ما هو؟ عدم وجود المخصص. والرابع الرد. نقول الحجية لا تتوقف على عدم وجود المخصص، وإنما الحجية تتوقف على عدم إحراز مخصص.
واضح؟
وعدم إحراز المخصص لا يتوقف على شيء.
عدم إحراز المخصص حاصل أنا لا أحرز المخصص. واضح؟ لأنني لا أحرز أن السيرة ممضاة. النتيجة ما هي؟
أننا رجعنا إلى
النحو، إلى الدرجة الأولى. شو بيقولوا؟ إلى المربع الأول.
رجعنا إلى المربع الأول. أمامنا سيرة لم نحرز إمضاءها. لما؟ لأن الآيات رادعة عن العمل بالظن.
واضح؟ فإذا صاحب الكفاية يا أخوان ماذا صنع؟ حاول أن يبين أن الردع مستحيل. ليه؟ لأنه يلزم منه الدور. سيد الشهيد عندما ضرب هذا الدور بين أن الردع غير مستحيل. واضح إن شاء الله؟ فعاد المحذور من عاد المحذور تكرارا. واضح؟ اتضحت الفكرة؟ هذا تعلم ما أجاب به صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. نقرأ فعلا هذا المقدار، مطلب المحقق النائين ومطلب صاحب الكفاية. حدا من الأخوان عنده شيء؟ عدم إحراز المخصص لا لا يتوقف على الردع. وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراض. وصلنا إلى هنا صحيح؟ قرأنا مطلب محقق النائيني؟ إيه؟ محقق النائيني بالأمس كله قرأناه؟ إيه؟ لا، الجواب المحقق النائيني أيضا قريناه؟ الجواب الثاني، ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الردع عن السيرة بتلك العمومات الناهية غير معقول. هذا اللي بده إياه، يعني السيرة غير مردوع عنها. ليه؟ لأن الردع عنها به أو عن الردع عنها بها دور. وبيانه أن الردع بالعمومات عن السيرة يتوقف على حجية تلك العمومات في العموم، لأن الردع بماذا؟ بعموم العمومات. وهذه الحجية تتوقف على عدم وجود مخصص لماذا؟ للعمومات، صح؟ هذا الذي يفترضه صاحب الكفاية. وعدم وجود مخصص يتوقف على كون الآيات رادعة عن السيرة، وإلا يعني وإلا إذا كان هناك مخصص لا، وإلا يعني لو لم تكن الآيات رادعة عن السيرة لكانت الآيات مخصصة بالسيرة. واضح؟ وإلا إلى أين ترجع؟ يعني وإلا تكن الآيات رادعة عن السيرة لكانت الآيات مخصصة بالسيرة. طيب، ولتكن مخصصة بالسيرة ولسقطت حجية الآيات في العموم، فيتوقف شو عندي؟ حجية عموم الآيات على ماذا؟ على حجية عموم الآيات. هذا بيان بطريقة أخرى، يعني بعبارة ثانية، كون الآيات رادعة يتوقف على الحجية، والحجية تتوقف على عدم وجود مخصص، وعدم وجود مخصص يتوقف على كونها رادعة، فصار كونها رادعة متوقف على كونها رادعة، أو حجيتها في العموم يتوقف على حجيتها في العموم. السيد الشهيد، والجواب على ذلك أن توقف الردع بالعمومات على حجية العمومات في العموم صحيح، غير أن حجية الآيات في العموم، حجية العمومات في العموم كذلك، يعني لا تتوقف على عدم وجود مخصص للعمومات، بل على عدم إحراز المخصص. طيب، حاصل عدم إحراز المخصص؟ نعم، عدم إحراز المخصص حاصل. ليه؟ لأن عدم إحراز المخصص عبارة عن أن تكون عندي سيرة لا أعلم بإمضائها، وأنا عندي سيرة أحتمل إمضائها وأحتمل عدم إمضائها، هذا هو الإشكال. فلم يلزم الدور. ليه؟ لأن انقطعت السلسلة. واضح؟ عدم وجود المخصص هو المتوقف على الرادع، أما عدم إحراز المخصص متوقف على الردع؟ لا. واضح كيف يا أخوان؟ فإذا ما ذكره صاحب الكفاية لا يتم. خلينا نفتش بحل تاني. صاحب الكفاية طبعا هذا المطلب في الكفاية من أدق المطالب وأكثرها تشويشا في الكفاية، يذكر شيء ثم يذكر شيء ثم يذكر شيء، وإن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت قلت، حتى يتوصل آخر شيء لي أولوية أحد التوقفين على الآخر، لأنه صار عنده دورين بجهتين، يعني صار بده يرجح بيناتهم. غدا إن شاء الله يا أخوان، الآن تخفيفا نتوقف، وأن كان حكينا أول شيء كمان عن سيد الصدر، يعني بيكون اليوم حكينا لنا شيء نص ساعة تقريبا. غدا إن شاء الله نقرأ مطلب المحقق الإصفهاني ومطلب السيد الشهيد، لا ندخل في دليل العقل بكرة إن شاء الله، ولكن مطلب السيد الشهيد فيه تفصيل مطلب المحقق الإصفهاني، بس تقرأ أول وهلي. هلأ يمكن واحد من الأخوان يكون قايل بخلصنا يوم كلهم، لأنه بيقرأ لأول وهلي بيقول هل قد المحقق الإصفهاني مش ضابطة معه القصة؟ لأنه إذا بتقرأ مطلب المحقق الإصفهاني بيقول لك إنه الظهور دليل السيرة والخبر دليل السيرة، بس كيف؟ فيا بتاخذ بالسيرتان مع بعض يا ما بتاخذ بالسيرتان مع بعض، بس كيف؟ هذا يحتاج إلى بيان. غدا إن شاء الله بيان المحقق الإصفهاني وبيان السيد الشهيد، ونختم بهما. نسألكم الدعاء كثيرا في هذه الليلة، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة مولى الموحدين وأمير المؤمنين عليه السلام، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.